السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أحبتي في الله، والله إني اشتقت إلى لقاء حضراتكم، وأدعو الله عز وجل ألا يحرمنا من لقائي بكم على طاعته وعلى ما يحبه ويرضاه، كما أسأل ربي تبارك وتعالى أن يملأ قلوبنا بالتجرد والإخلاص. أحبتي في الله، والله إني أحبكم في الله. وفي هذا البرنامج، برنامج السفر الأخير، ألتقي بحضراتكم في هذه الحلقة بإذن الله تبارك وتعالى عن يوم من أشد الأيام تأثرا أو تأثيرا. وإن كنت أتحدث عن محطات في سفر العبد إلى الله عز وجل، السفر الأخير الذي ينتهي بالعبد إما إلى جنة وإما إلى نار، نعوذ بالله من النار ونسأل الله عز وجل جنته، لكنني ألتقي بحضراتكم أساسا وأبدأ لقائي بحضراتكم عن تفاعل الناس وما يجب على المسلمين جميعا تجاه هذا المسافر. يوم الجنائز، يوم توديع وتسليم هذا العبد المسافر الذي بدأ أول محطة، محطة الرحيل والانتقال من دار الدنيا إلى دار الآخرة بالموت. وقد تحدثت في ذلك مع حضراتكم في آخر حلقة بعنوان وحان الرحيل، وأنا الآن أتحدث وأركز على الجانب الأساسي الذي يجب على المسلمين جميعا تجاه هذا المسافر. أجعل عنوان حلقتي بحضراتكم مستريح أو مستراح منه. وسيكون الحديث أحبتي في الله بإذن الله تبارك وتعالى محددا في نقاط أربع. النقطة الأولى بعنوان تكريم الإسلام للمسلم بعد موته حتى يصل إلى منزل بين منزلين، تكريم حتى منزلا بين منزلين. النقطة الثانية مستريح أو مستراح منه. النقطة الثالثة سفر الأرواح. النقطة الرابعة أبيات مؤثرة. أحبتي في الله، إن الإسلام من تكريمه للإنسان أنه كرم الإنسان حيا وميتا. فالإسلام حض على إكرام المسلم ميتا كما حض على تكريمه حيا أيضا. فأول شيء بعد أن يرحل الإنسان من هذا العالم وبعد أن تفيض الروح إلى بارئها وإلى خالقها، أمرنا الشرع بعدة أشياء وحض ورغب في عدة أشياء بأساليب متنوعة مختلفة. أول شيء نبادر إلى ستره ونبادر إلى نفي المنظر البشع عنه حينما يموت الإنسان وعينه مفتحة والعين ثابتة النظرات مفتحة، منظر مرعب، منظر مؤثر. حض الإسلام على إنهاء هذا المنظر بأن يغمض الميت. فلقد ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى أبي سلمة بعدما فاضت روحه وأغمض النبي صلى الله عليه وسلم عينه ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. أغمض النبي عيني أبي سلمة وقال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فضج ناس من أهل بيت أبي سلمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وأفسح له في قبره ونور له فيه. نعم أحبتي، أغمض النبي عيني أبي سلمة، فهذا يكون هديا لنا أن نفعله مع موتانا. ثاني هذه الأشياء أن نبادر إلى ستر الميت، ستره سترا كاملا من وجهه من رأسه حتى قدميه يغطى الميت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما مات سجي، أي غطي ببرد حبرة، وهذا الوصف وصف لرسوم على هذه البرد وهذا الثياب الذي غطي به النبي عليه الصلاة والسلام، حبرة أي فيه أعلام. لكن يستثنى من ذلك إذا كان المرء ميتا وهو محرم في ثياب إحرامه، فلا يغطى وجهه ولا يغطى رأسه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في شأن الرجل الذي وقصته دابته فوقع فمات في يوم عرفة وهو محرم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تطيبوه ولا تخمروا رأسه ولا وجهه، ولا تخمروا رأسه ولا وجهه، يستر الميت. أيضا حض الشرع على التعجيل بتجهيز الميت، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أسرعوا الجنازة، أي بالتجهيز وبالمشي بها حتى توضع في مثواها الذي هو منزل بين منزلين، الذي هو القبر، بين منزل الدنيا ومنزل الآخرة، إما إلى جنة وإما إلى نار. نعم أحبتي في الله، سرعة التجهيز وإكرام الميت، أن يسرع المرء دفنه، وجعل ذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أربعة، يدفن الميت في البلد التي مات بها، ولا يجوز لإنسان أن يوصي إن مات بمصر أن يدفن في المدينة المنورة أو أن يدفن في مكة، وإذا أوصى بذلك وإذا أوصى بنقل الجثمان في سفر أو نحو ذلك فإن هذه الوصية لا تنفذ، لأن هدي النبي عليه الصلاة والسلام أن يدفن المرء في بلده التي توفي بها، وهذا من عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام أيضا: أسرعوا الجنازة. أيضا أحبتي، الميت يكرم من يغسله. قد ينفر الناس من تغسيل الميت، قد ينفر الناس من أن يقتربوا من الميت ليغسلوه، فقد حض الشرع حضا كبيرا جدا على تغسيل الميت، ليتسارع الناس وليتسابق الناس إكراما لهذا الميت، فلقد رغب الإسلام في تغسيل الميت. وستر ما يراه الناس من زلات أو من عثرات أو من عورات عند هذا الميت حينما يغسل، فقد قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الحاكم على شرط مسلم من حديث أبي رافع، قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: من غسل مسلما فكتم عليه غفر الله له 40 مرة. تأكيد على المغفرة، سبحان الله، إنسان يغسل ميت يغفر الله عز وجل له 40 مرة، وفي رواية 40 كبيرة. يا الله، 40 كبيرة تغفر بمجرد أن يغسل الإنسان ميتا. بل وفي لفظ للحديث خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. سبحان الله، يخرج الإنسان بتغسيل الميت من ذنوبه كيوم ولدته أمه. اسمعوا لتكملة الحديث، قال: ومن حفر له فأجنه أجر الله عز وجل عليه. حفر له يعني القبر، أجنه يعني دفنه. ومن حفر له فأجنه أجر الله له أجر مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة. تخيل أنت مسكن واحد في عمارتك في شقة خاصة بيك، مسكنه عندك، ما بتاخدش منه أي أجر احتسابا للأجر عند الله عز وجل. شوف، تخيل مسكن مثلا هيتسكن ب500 جنيه أو 1000 جنيه أو 2000 أو أكثر أو أقل. تخيل ده شهريا، يبقى في السنة بكام؟ أنت محتسب بقى 5 سنين 10 سنين، مبلغ كبير جدا. فهذا أجر مسكن أسكنه إياه ليس سنة ولا 2 ولا 10 ولا 100، بل إلى يوم القيامة. إنها صدقات لمن أراد أن يقنطر من الحسنات. مسألة إنك تهيئ قبر لميت، ومن كفنه كساه الله يوم القيامة من سندس واستبرق الجنة. كساه الله يوم القيامة من سندس واستبرق الجنة. وكل هذا من تكريم الإسلام للميت. حقا لقد كرم الله عز وجل، كرم الشرع المسلم ميتا كما كرمه حيا. وأيضا من ذلك سادسا، حض الشرع على اتباع الجنازة. الناس تتبع الجنازة تنال الأجر، وهو ينال منفعة زي ما نشوف دلوقتي، منفعة عظيمة جدا جدا. وفي كثرة اتباع الناس لجنازة الميت في تكريم ليه وتشريف ليه، وان الناس تدعي له وترجى له الرحمة. نعم احبتي في الله، فحمل الجنازة واتباعها جعل واجبا من الواجبات، واجب كفائي، واجب على الكفاية، واجب على اهل البلد التي توفي فيها ميت، واجب على الكفاية ان الناس يقوم ليتبعوا جنازة هذا الميت. نعم أحبتي في الله، الدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة: حق المسلم على المسلم 5، حق المسلم على المسلم 5: رد السلام، وعيادة المريض. يبقى الإنسان لما يمرض يجب عليك وحق له عليك أن تزوره وأن تعوده، وعيادة من كثرة التردد عليه بالزيارة، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. يعني إذا قال عطس فقال الحمد لله، تقول له يرحمك الله، كما في لفظ البخاري يرحمك الله. فإذا قلت يرحمك الله قال لك العاطس يهديكم الله ويصلح بالكم. التشميت أن تقول له يرحمك الله إذا عطس فحمد الله عز وجل. فالشاهد هنا حقه أن تتبع جنازته، حق المسلم. يعني دي مسألة مش تفضل منك ولا تكرم منك، بل حق أخيك المسلم. أيضا ربنا عز وجل جعل في الجنائز فائدة قلبية، في اتباع الجنائز فائدة قلبية. هذه الفائدة إنك تتذكر الآخرة، تتذكر الآخرة. نعم أحبتي في الله، والذي دلنا على ذلك هو الحبيب صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح، في الصحيح الذي صححه الشيخ الألباني من وهو أصلا في مصنف ابن أبي شيبة من حديث أبي سعيد الخدري، قال صلى الله عليه وسلم: عودوا المريض واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة. فإذا أردت أن تتذكر الآخرة باتباع جنازة فاقترب من الجنازة جدا، اقترب من الجنازة جدا، وانظر وتأمل وتصور أنك أنت المحمول على هذه الأعناق. تصور أنك أنت الذي بعد قليل جدا ستوضع بين أطباق الثرى، أنت الذي بعد قليل جدا، بعد دقيقتين أو 3 أو أقل أو أكثر، ستكون مقبورا. نعم أحبتي في الله، والله سيرق قلبك. ولا يمشي الناس في الجنازة يتسامرون ويتكلمون كلاما خارجا، فالأصل الصمت والسكوت. وإن كان لا محالة أن يتكلم الإنسان فليتكلم فيما يفيد، وقد ثبت ذلك عن بعض السلف الصالح، كما كان من محمد ابن يحيى الزهلي يمشي مع البخاري في جنازة ويسأله في علم الرجال، والبخاري يمضي في إجابته على محمد ابن يحيى الزهلي، يمضي في إجابته كالسهم. فلكن يبقى الأصل الصمت والسكوت. نعم أحبتي، تتذكر الآخرة، تتذكر أنك أنت هو، تذكر تذكر وتأمل، أكثروا ذكر هذه من لذات الموت، فإنه ما ذكره أحد في واسع من العيش إلا ضيقه. نعم أحبتي، الأمر الثالث في مسألة الحظ على اتباع الجنائز، جعل الله عز وجل، وأنا عايز إخواني وأخواتي ركزوا في الحتة دي كويسة جدا ومهمة جدا جدا وتزيل إشكالات كثيرة جدا عند البعض، جعل الشرع أجرا عظيما جدا لمن تبع جنازة. لكن إحنا عايزين نعرف مسألة اتباع الجنازة، إحنا عندنا الاتباع حتى تدفن هذا الأصل فيه أنه خاص بالرجال، ونهي النساء عن اتباع الجنازة، وهذا النهي نهي على التنزيه لما ثبت في صحيح الإمام البخاري من حديث أم عطية، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، لم يعزم يعني لم يؤكد، فدل ذلك على أن النهي على كراهة التنزيه. نعم أحبتي في الله، طيب يعني معنى الكلام ده إن أخواتنا المسلمات ملهمش في الجزاء العظيم الذي أعده الله عز وجل لاتباع الجنائز. أقول أحبتي في الله إن اتباع الجنائز على مرتبتين، من عند أهلها هذه المرتبة الأولى حتى يصلى عليها، ويأخذ الأجر من صلى على الجنازة فقط، وهذا الاتباع له قيراط من الأجر، والقيراط مثل جبل أحد أو أثقل، بعض الروايات أثقل في الميزان من جبل أحد، قيراط على مجرد الصلاة. المرتبة الثانية من عند أهلها حتى تدفن، وهذه المرتبة الثانية، وهذا الذي اتبع على هذه الصورة له قيراطان من الأجر، والقيراطان مثل الجبلين العظيمين، أو كل قيراط مثل جبل أحد أو أثقل في الميزان من جبل أحد. نعم أحبتي، طيب إحنا عندنا حديث صحيح مشهور، حديث صحيح مسلم، بس قبل ما أقول لحضراتكم اللي هو حديث الأربع حاجات اللي اجتمعنا في ما اجتمعنا في إنسان في يوم إلا دخل الجنة، قبل ما أقول لحضراتكم هقول لحضراتكم الدليل على مسألة تقسيم اتباع الجنازة إلى مرتبتين. الأدلة الدليل على ذلك أحاديث كثيرة جدا جدا، أخص حديثا متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: من تبع جنازة من بيتها، من تبع جنازة من بيتها حتى يصلى عليها فله قيراط، حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان من الأجر. قيل: يا رسول الله، وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، وفي رواية: كل قيراط مثل جبل أحد، وفي رواية: أثقل في الميزان عند الله من جبل أحد. يبقى ده الدليل إن اتباع الجنائز على مرتبتين. كثير من الإخوة والأخوات بيقع في مشكلة، نفسه يحقق حديث أبي بكر الصديق اللي هو في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، قال صلى الله عليه وسلم في ذات صباح: من أصبح منكم اليوم صائما فقال أبو بكر أنا، يبقى الصيام. ثم قال: من عاد منكم اليوم مريضا فقال أبو بكر أنا، يبقى عيادة مريض. ثم قال: من شهد منكم اليوم جنازة فقال أبو بكر أنا، يبقى اتباع الجنازة. الثالث قال، الرابع قال: من أطعم اليوم منكم مسكينا فقال أبو بكر أنا، يبقى دلوقتي صيام، زيارة مريض، اتباع جنازة، إطعام مسكين. أربع حاجات: صيام اليوم، إنك تكون صايم في اليوم ده، إنك تتبع جنازة، إنك تزور مريض، إنك تطعم مسكين. أربع حاجات. قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعت هذه الخصال في رجل في يوم إلا دخل الجنة. قلت لحضراتكم أن اتباع الجنازة هو على مرتبتين، هذا الذي تبع الجنازة المرتبة الأولى له قيراط من الأجر، المرتبة الثانية حتى يصلي عليه، المرتبة الثانية حتى تدفن. وكان عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان اتباعه للجنازة يصلي عليها بس، يصلي على الجنازة من عنده حتى يصلي عليها فقط، حتى سمع حديث أبي هريرة فقال لقد فرطنا في قراريط كثيرة. يبقى بعض الصحابة هو عبد الله بن عمر فاهم ان اتباع الجنازة لغاية الصلاة بس. إذن الاتباع على مرتبتين. اللي عايز يطبق الحديث ده من أخواتنا المسلمات بمجرد الصلاة أرجو أن يكون لها ذلك، أن هي تيجي مثلا المسجد تصلي الجنازة وكانت صايمة، يبقى لسالها زيارة مريض وإطعام مسكين لها ذلك، والله تبارك وتعالى أعلم. لأن كما قلت لحضراتكم اتباع الجنازة على مرتبتين، وتكون بذلك قد تبعت الجنازة. وأيضا ده بالنسبة للأخت المسلمة عموما، إن طبعا إن تبعت الجنازة حتى تدفن بدون اختلاط بالرجال هذا يعني لا شيء فيه، بل هو على كراهة التنزيه، ولا تكن آثمة حتى تدفن لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أنا بقول إنه هو على كراهة التنزيه، وبأكد الكلام والدليل حديث أم عطية نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. وبرضو الأمر ده حديث تقسيم اتباع الجنائز على مرتبتين بيجعل برضو إزالة المشكلة للي عايز يطبق الحديث حديث الأربعة، بيزيل المشكلة للي بيصلي مثلا في الحرم، الحرم المكي مثلا أو الحرم المدني. ممكن نقول إن الحرم المدني سهل على الإنسان إنه يكون يصلي مثلا في الصفوف الأولى ويتبع الجنازة مباشرة إلى البقيع له ذلك. أما في الحرم المكي فالمسألة صعبة جدا، فيأخذ أرجو أن يكون له أجر اتباع الجنازة ويطبق حديث أبو بكر الصديق رضي الله عنه بمجرد الصلاة. لكن الأجر طبعا مضاعف، على الراجح من أقوال أهل العلم إن الصلاة بمئة ألف كذلك صلاة الجنازة بمئة ألف، مئة ألف ضعف. فشوف طبعا ما شاء الله كل صائم من الصلوات في جنازة تقريبا لو شوف كم مئة ألف صلاة جنازة بيصلاها في اليوم، فطبعا دي أحرى الإنسان إنه بقى يجمع باقي الأشياء لينال مثوبة هذا أو ينال بركة حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو حديث أبي هريرة في شأن أبو بكر الصديق رضي الله عنه. نعم أحبتي في الله، من تكريم الإسلام للإنسان أيضا الميت إن الشرع حض على الصلاة على الميت، وجعل لك فائدة زي ما قلت في مسألة اتباع الجنازة، وجعل للميت أيضا فائدة. ودي بقى الحتة دي بقى مهمة جدا جدا، لأن سأقف معها في كلمة مستريح أو مستراح منه. الميت يستفيد جدا بالصلاة عليه، قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث ابن عباس ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. أربعون لا يشركون بالله شيئا، أربعون صالحون من أهل التوحيد ومن أهل الإيمان. إذن مهم جدا أن يصلي على الميت الصالحون. وقال صلى الله عليه وسلم من صلى عليه مئة من المسلمين غفر له، مية من المسلمين مية من الصالحين غفر له. ممكن مسألة ناس كثيرون يتجمع في جنازتهم الكثير من البشر، احنا نرى مثلا جنازات زعماء وكبراء ووجهاء في المجتمعات لكن لا يمتون إلى الصلاح والتقى والدين بصلة، لكن جنازتهم ضخمة جدا جدا. نرى أيضا مطربين ومطربات وممثلين وممثلات، أناس يعني بعيدون عن العلم وبعيدون عن الدين وبعيدون عن الشرع، وتكون جنازتهم ضخمة جدا جدا، لكن انظر من الذي يصلي عليهم، كلهم أمثال هؤلاء أمثالهم. فالعبرة أحبتي في الله ليست العبرة بكم صلى على الميت، ولكن العبرة بمن صلى على الميت. ليست العبرة بكم صلى على الميت، ولكن العبرة بمن صلى على الميت. يبقى العبرة بالكيف، العبرة بحال الناس اللي صلوا، هو ده التكريم الحقيقي. لأن مش هيشفع فيه إلا أهل الصلاح والتقى، مش هيشفع فيه مش يعني مش هينال هذه البركة بركة الصلاة الجنازة على هذا الوصف الشرط الذي وضعه النبي عليه الصلاة والسلام، لا يشركون بالله شيئا، ناس مؤمنين، ناس صالحين، ناس أتقياء، ناس أهل دين، وربك عز وجل بيجمع الناس للميت على حسب عمله. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة والثبات على الدين إلى يوم أن نلقاه. نعم أحبتي في الله. طيب الناس صلوا على الجنازة، الهدي أن يسرع بالجنازة، الناس تسرع علشان يعني يضع هذا الميت في القبر لينال الخير الذي ينتظره بإذن الله تبارك وتعالى. الهدي في السير بالجنازة الإسراع دون الرمل، يعني مش جري، ناس مش بتجري، لكن إسراع دون جري، دون رمل، دون رمل هو تقارب الخطى. أسرعوا الجنازة، قال صلى الله عليه وسلم أسرعوا الجنازة فإن تكو صالحة فخير تقدمونها عليه، وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا في صحيح البخاري وغيره من حديث أبي سعيد الخدري، إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على الأعناق، وضعت للصلاة يعني، وبعدين احتملها الرجال على الأعناق، فإن كانت صالحة قالت قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها، قالت يا ويلها أين تذهبون بها، يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعه الإنسان لصعق. الصوت ده صراخ الجنازة، ويتقول يا ويلها أين تذهبون بها. وأيضا الهدي الإسراع في جنازة عبد الله بن سمرة، والحديث في سنن أبي داود وصحيح الشيخ الألباني من حديث أبي بكر، من قول أبي بكر لما كانوا في جنازة عبد الله بن سمرة، وقال أحد الناس، قال بعضهم رويدا بارك الله فيكم، رويدا يعني بشويش بالراحة شوية، بطأوا المشي شوية، فقال أبو بكر لقد رأيتنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لنكاد أن نرمل بها رملا. قال ابن يعني الرمل يعني، يقول ابن القيم وأما دبيب الناس اليوم، ده أيام ابن القيم، طبعا الأمر يعني استفحل بشدة، وأما دبيب الناس اليوم خطوة فبدعة مكروهة مخالفة للسنة متضمنة للتشبه بأهل الكتاب اليهود. طيب سؤال مهم، كثير من الناس يضعون الجنازة في عربة إسعاف ويتبعون الجنازة كل واحد في سيارته، هل هذا من الدين؟ في الحقيقة أن هذا ليس من الدين، وهذا لا يجوز، والسر في عدم جواز ذلك أنه ليس من عادتنا، بل هو من عادات الكفار وليس من ديننا، بل فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنازة تحمل على الأعناق والناس يتبعونها مشاة. فإن كان هناك إنسان لا يستطيع المشي له أن يركب، لكن ليس الأصل، الأصل أن تتبع الجنازة مشاة. أيضا من المشاكل أو الأخطار التي نتيجة أن الناس بتشيع الجنازة وهم في السيارات، أن تفوت الغاية من اتباع الجنائز، مسألة تذكر الآخرة، واحد قدامه عربية ماشية متأفلة وهو راكب عربيته، كيف يتذكر الآخرة؟ لكن أن تكون الجنازة محمولة قدامك وانت ماشي وراها وقاعد تبص عليها وشايفها، هذا يذكر الآخرة. أيضا من هذه الطريقة تؤدي إلى سبب وتؤدي إلى تقليل عدد المشيعين للجنازة، وهذا طبعا لا ينتفع به الميت، لأن الميت كل ما يكثر عدد المشيعين له هيكونوا عند القبر يدفنوه، هيتوقف هؤلاء الذين يشيعون الميت، يقفون عند القبر يستغفرون الله عز وجل ويدعون للميت بالثبات، طبعا دي فائدة عظيمة جدا للميت. طيب بعض الناس ما بيعملش كده، بيحط الجنازة في عربية إسعاف وبعدين ماشيين وراه بالمشي، لا برضو ليس هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، إنما الهدي أن تحمل الجنازة على الأعناق. تقول المشوار طويل، طيب ما الناس تنوع، الناس اللي شايلين دول يجي ناس تانية يريحوهم وهكذا، المسألة يعني بوسعنا أن نطبق هدي النبي عليه الصلاة والسلام. قلت لحضراتكم أحبتي في الله أن الإنسان لو صلى عليه 40 فقط لا يشركون بالله شيئا، 40 من الصالحين، هؤلاء يشفعون فيه وإن صلى عليه 100 غفر الله عز وجل له، يتغفر له ذنوبه. طيب ألا يجعلنا ذلك إن إحنا لو واحد مات له عزيز يتصل على الصالحين تعالوا يجيبهم يصلوا عليه؟ له ذلك، له أن يفعل ذلك، لا بأس بذلك أبدا، لأن طبعا عندنا المرغب في ذلك حديث، هذا الحديث نحن عايزين النفع للميت فلنا أن نفعل ذلك. أما الميت بقى فيظهر حاله بعد موته في جنازته مستريح أو مستراح منه، هذا حال الميت، هذا حال الراحل اللي رحل عن دنيانا، ده اللي ماشي في سكة سفره الخاصة به، المسافر ده بالموت انتقل إلى سفر أخير، محطاته كتير. وأنا عايز أؤكد إن بعض الناس بيتخيل إن هذا البرنامج قاصر على مسألة الخاتمة والموت، لا، الموضوع محطاته كثيرة جدا جدا، لسه الموضوع كبير، موضوع طويل جدا، لازال معنى الحديث محطة القبر، محطة البعث، مسألة برضو أحوال الناس في القيامة، أنت مين في القيامة؟ أحوال المنافقين، أحوال المؤمنين، أحوال الكفار في القيامة. أيضا مسألة الشفاعة، شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، ومسألة الصراط، ومسألة أيضا الجنة أو النار، كلام كثير جدا. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم السداد، وأن يكتب لنا ولكم جميعا القبول عنده وعند خلقه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، الإنسان الميت قلت لحضراتكم إما مستريح أو مستراح منه. في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي قتادة، مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة، مر أناس يحملون جنازة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: مستريح أو مستراح منه؟ يعني عنوان حلقتنا في هذا اليوم، في هذه الليلة، هو كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم، مستريح أو مستراح منه؟ قالوا: يا رسول الله، ما المستريح وما المستراح منه؟ فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله، إن العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله. اللي كان بيعاني الأمراض والأوجاع، اللي كان بيعاني الفقر، اللي كان بيعاني الشدة، اللي كان بيعاني الظلم والاضطهاد بسبب دينه، اللي كان بيعاني إعلان الحرب عليه بسبب تمسكه بإسلامه واعتصامه بربه عز وجل، اللي كان بيعاني في ذات الله عز وجل وأوذي في ذات الله وصبر، هذا يستريح من أذى الدنيا وأذى الخلق إلى رحمة الله عز وجل. والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. يا الله، يعني مش بس العباد هم المتضررين بالفجرة والظلمة والمحاربين لله ولرسوله والمحاربين لسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم والمحاربين لعفة المرأة المسلمة، ليس فقط العباد هم الذين يتأذون، بل العباد والبلاد والجمادات تتأذى والشجر يتأذى. تخيل، يبقى هو مثلا ما من شجرات يمر عليها وهو فاجر عاص لله عز وجل إلا وتتأذى هذه الشجرة، ويتأذى هذا الجماد، وتتأذى الدواب الذي يركب دابة أو يمر بدابة، دابة تتأذى بمعصيتك، هرة تراك على معصية تتأذى بمعصيتك، شجرة تعصي الله عز وجل تحتها تتأذى بمعصيتك، كل الجمادات تتأذى بمعصيتك، هذا هو المستراح منه. يبقى البشر بينالوا من أذاه، والدواب بتنال من أذاه، والأشجار تنال من أذاه، والبلاد تنال من أذاه، وكل البشرية وكل الخلق ينالوا من أذاه، وكل شيء متضجر منه، ما فيش حاجة في الوجود طيئة، الإنسان ده مستراح منه. نعم أحبتي، قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن المؤمن إذا مات بكى عليه مصلاه من الأرض ومصعد عمله من السماء، بكى عليه مصلاه من الأرض ومصعد عمله من السماء. وإن آل فرعون لم يكن لهم في الأرض مصلى ولا في السماء مصعد عمل. فقال تعالى: فما بكت عليهم السماء والأرض. كل مكان سجدت لله عز وجل فيه يبكي عليك حينما تموت، كل مكان أطعت الله عز وجل عليه يبكي عليك حينما تموت، مصعد عملك من السماء يبكي عليك حينما تموت، لأن الفجار والعصاة فما بكت عليهم السماء والأرض. نعم أحبتي في الله، كلمة قالها أحمد بن حنبل بيننا وبين أهل البدع يوم الجنائز. تعالوا بنا أحبتي في الله لنرى قطفا من بستان المستريحين، من بستان الصالحين المؤمنين الأتقياء، لنرى كيف كانت جنازتهم. تعالوا بينا نشوف المشاهد. في الحقيقة حاولت بكل سبيل قبل أن آتي لحضراتكم أن آتي بمادة تعرض فاصل لحضراتكم في دقائق يبين لحضراتكم جنازات الصالحين، بعض الصالحين، لكن ما وجدت، ما عثرت على مادة تليق أن تقدم على قناة. مسألة الكفاءة، الكفاءة فقط، كلها مواد مضغوطة جدا جدا على الإنترنت، لكن إن قدر الله عز وجل وعثرت على شيء جيد أعرضه على إخواننا هنا في القناة، فإن كانت صالحة تقدم لحضراتكم في الحلقة القادمة بإذن الله صور من جنازات الصالحين لتروا ما أقوله لحضراتكم الآن عمليا، ما عدا النموذج الأول، لأن النموذج الأول نموذج من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أبدا أن يتواجد له مثيل في زماننا إلا أن يشاء ربي، وإن وجد لا سبيل للعلم به. لماذا؟ لأن المشيعين لجنازته كثرة كاثرة من الملائكة، كثرة كاثرة من الملائكة. من هذا الصحابي الجليل؟ وما هي قصته؟ وكيف كانت جنازته؟ هذا المستريح بعد نصب وتعب وجهاد، بعد بذل وتضحية في ذات الله، وكيف بذل؟ لنرى كيف أن الله عز وجل أراح قلبه وانتقل إلى رحمة من الله عز وجل وفضل ونعمة. هذا الصحابي الجليل الذي أخصه بالذكر لحضراتكم هو سيد من السادات، هو كبير من الكبراء، هو بالنسبة للأنصار كأبي بكر بالنسبة للمهاجرين، هو بالنسبة للأنصار كأبي بكر بالنسبة للمهاجرين. كلمة قالها شيخي ابن القيم رحمه الله، إنه الصحابي الجليل سعد بن معاذ. تعالوا بنا أحبتي في الله لنقف مع الإمام البخاري وهو ينقل قول أمنا عائشة رضي الله عنها، تقول: أصيب سعد يوم الخندق، رماه رجل من قريش يقال له حبان ابن العارقة. في غير الإمام البخاري هو بيرميه، قال له: خذها وأنا ابن العارقة. فقال له سعد: عرق الله وجهك في النار. رماه ابن العارقة هذا، فرمى الأكحل، رمى الأكحل، والأكحل هو العرق في وسط الذراع أو الساعد، وهذا العرق هو الذي إذا انفجر لا يتوقف الدم أبدا كشريان الأورطة أو الأبهر، إذا انفجر لا يتوقف، لا يمكن توقف الدم أبدا، نفور الدم مستمرة. فهذا هو الذي أصيب برمية هذا الرجل، طبعا إصابة في مقتل. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام وجعل يعني يكتم الدم، يورم ذراع، ذراع، لأن طبعا نزيف، طبعا يورم ذراع سعد بن معاذ، فيسيب النبي عليه الصلاة والسلام يعملها تاني فيتورم ذراع سعد بن معاذ. فدعا الله عز وجل وقال: طبعا أنا عامل عملية تقديم وتأخير في الرواية. اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك وأخرجوه. شايفين الكلام؟ وهو إنسان خلاص بيموت دلوقتي مش عارفين ينقذوه، فقال اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك وأخرجوه. اللهم فإني أظن أن قد وضعت الحرب بيننا وبينهم، اللي هم قريش يعني، فإن كان بقي من حرب قريش شيء فأبقني له حتى أجاهدهم فيك، وإن كنت وضعت الحرب فافجرها، اللي هي الـ 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 هذا العرق الذي أصيب، واجعل موتتي فيها ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة، ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة. فاستمسك الدم وتوقف الدم. رجع النبي عليه الصلاة والسلام أول ما أصيب سعد، فضرب النبي عليه الصلاة والسلام له خيمة بالمسجد ليكون سهل على النبي عليه الصلاة والسلام تفقد سعد، ورجع النبي عليه الصلاة والسلام ووضع السلاح، فأتاه جبريل فقال له وهو ينفض التراب عن رأسه، جبريل اللي بينفض التراب عن رأسه، قال قد وضعت السلاح؟ والله ما وضعته، أخرج إليهم. فقال النبي فأين؟ فأشار إلى بني قريظة. يبقى جبريل أشار إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرج إلى بني قريظة. ليه بني قريظة؟ بني قريظة لأن بني قريظة نقضوا العهد مع النبي عليه الصلاة والسلام وتعاونوا مع قريش وغطفان ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي كان بينه وبين بني قريظة عهد وميثاق، إحنا في مسألة هدنة، فهم غدروا وخانوا. فجبريل قال له يا محمد أخرج إلى بني قريظة، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وأمر علي بن أبي طالب أن يخرج إلى بني قريظة، فحاصرهم 15 ليلة وقيل 25 ليلة، في النهاية استسلموا وحكم النبي عليه الصلاة والسلام فيهم سعد بن معاذ، وحكم سعد بن معاذ بأن يقتل مقاتلتهم، الرجال يقتلوا، وأن تسبى نساؤهم ويؤسر أولادهم وتقسم أموالهم. فلما قتلوا قتل الرجال وحكم فيهم سعد بحكم الله عز وجل من فوق 7 سماوات، انفجر العرق من لبته، من لبته. اللبة هي موضع القلادة من العنق، سبحان الله. طب الألم كان في الذراع، قال العلماء انه تورم الذراع حتى وصل الى العنق. وهو نايم في الخيمة اتت عنزة بظفرها ومشت على هذه المنطقة من عند لبته، فطبعا ظفرها خدش هذه المنطقة فتفجر الدم، فسال الدم وقبض سعد بن معاذ رضي الله عنه. ما الذي حصل؟ نقل سعد بن معاذ الى اهل بيته، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فوجده قد نقل، فأسرع النبي عليه الصلاة والسلام وأسرع من معه حتى تقطعت شسوع نعالهم، نعال الناس اللي مع الصحابة اللي مع النبي عليه الصلاة والسلام، وسقطت أرديتهم من شدة السرعة. النبي عليه الصلاة والسلام مسرع جدا جدا، فشكوا ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أخاف أن تسبقني إليه الملائكة، إني أخاف أن تسبقنا إليه الملائكة فتغسله كما غسلت حنظلة. انظروا حنظلة بن أبي عامر غسيل الملائكة في معركة أحد، إني أخاف أن تسبقنا إليه الملائكة فتغسله كما غسلت حنظلة. شايفين حبيبي في الله؟ شايفين حسن ظن النبي عليه الصلاة والسلام بسعد بن معاذ؟ كان بيحب سعد بن معاذ جدا جدا جدا. مسألة انه يضرب له خيمة في المسجد ويتابع النبي عليه الصلاة والسلام ويجري النبي عليه الصلاة والسلام بسرعة بعدما وصله الخبر قبل ان تغسله الملائكة، واخذ دخل النبي عليه الصلاة والسلام فوجدهم يغسلوه، ثم حملوا جنازة سعد بن معاذ، حملوا الجنازة. وكان سعد بن معاذ رجل بدين ثقيل، وإذا بهم يجدون الجنازة كأنهم لا يحملون شيئا، جنازة خفيفة جدا جدا جدا. فقال له القوم ما حملنا يا رسول الله ميتا، أخف علينا منه. يعني أول مرة في حياتنا نشوف ميت بهذه الخفة، احنا كأننا مش شايلين حاجة. ما حملنا يا رسول الله ميتا أخف علينا منه. قال: ما يمنعه أن يخف وقد هبط من الملائكة كذا وكذا، لم يهبطوا قبل يومهم قد حملوه معكم. الله أكبر، الله أكبر. والحديث أخرجه الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء بإسناد حسنه الشيخ شعيب الأرناؤوط، إن الملائكة نزلت فحملت جنازة سعد بن معاذ. سبحان الله العظيم، انظروا لكرامة العبد على الله عز وجل، إنها جنازة تحملها الملائكة. ثم ماذا أحبتي في الله؟ في حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: هذا العبد الصالح الذي تحرك له العرش، تحرك له العرش، عرش الرحمن، نعم تحرك. قال الرسول في حديث صحيح البخاري: اهتز العرش لموت سعد بن معاذ. وحديث آخر: اهتز العرش لحب لقاء الله سعدا. سبحانك يا رب، اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تهدينا وأن تجعلنا عندك من المقبولين يا أرحم الراحمين. انظروا لكرامة الصالحين على الله عز وجل، اهتز العرش لحب لقاء الله سعد. سبحان الله، سبحان الله. يقول النبي: هذا العبد الصالح، هذا في سنن النسائي وفي السلسلة الصحيحة الشيخ الألباني، وفتحت هذا العبد الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة. مش بس اشتلوه، لا، شهده 70,000 من الملائكة. 70,000 مشيع من الملائكة أنزلهم الله عز وجل ليشيعوا جنازة هذا العبد الصالح، إنه سعد بن معاذ. إنها جنازة مهيبة جدا، جنازة الصحابي الجليل سعد بن معاذ، هذا المستريح بعد الألم، بعد المرض، بعد الشدة. أن من الممكن إنسان لما يسمع مسألة إن ذراعه كله تورم من النزيف لغاية الرقبة، لغاية رقبته، حتى رقبته، وهو كل ده صابر وعاش 15 يوم أو 25 يوم عايش بيتحمل هذه الآلام، كل مناه: يا رب لا تقبضني حتى أقضي أو حتى تقر عيني في بني قريظة. متألم جدا من هؤلاء الذين غدروا برسول الله وخانوا العهد مع الله عز وجل ومع رسوله ومع المؤمنين. إنه الصالح التقي، إنه الصحابي الجليل سعد بن معاذ. وشهده 70,000 من الملائكة لم ينزلوا إلى الأرض قبل ذلك. جبريل ينعي سعد بن معاذ في يوم موته، قبل ما النبي عليه الصلاة والسلام يعرف موت سعد بن معاذ. قال النبي عليه الصلاة والسلام، جاء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: من هذا العبد الصالح الذي مات فتحت له أبواب السماء وتحرك له العرش؟ فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا سعد، فجلس النبي عليه الصلاة والسلام على قبره. انظروا أحبتي في الله، من الذي ينعي سعد؟ إنه جبريل هو الذي ينعي سعد. من الذي يعني سعدا؟ ومن الذي يتبع جنازة سعد بن معاذ؟ من الذي يتبع جنازة سعد بن معاذ؟ ينعيه ملك أفضل الملائكة، ويتبع جنازة سعد بن معاذ 70,000 من الملائكة لم ينزلوا إلى الأرض قبل ذلك. نعم أحبتي، إنها كرامة العبد على الله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه ومنكم جميعا صالح الأعمال. لسه كلام كتير ونماذج هقولها لحضراتكم، والموضوع لم ينتهي، لا زالت القصيدة التي أقولها، لكن الوقت نفد. إنها قصيدة: سفري بعيد وزادي لن يبلغني وقوتي ضعفت والموت يطلبني. هذا ليس لها وقت، سأقولها في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى، مع وقفة مع جنازات عجيبة. أحمد بن حنبل، شيخ الإسلام ابن تيمية، وبعض المعاصرين. الكلام ده كله أرجئه للحلقة المقبلة. أدعو ربي عز وجل أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال، وأن يحسن قدومنا عليه، وأن يحسن قدومنا عليه. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم يا ربنا ثبتنا على الحق إلى يوم أن نلقاك. يا رب تب علينا توبة نصوحة. اللهم لا تحرمنا من شرف الدعوة إليك، اللهم لا تحرمنا من شرف الدعوة إليك، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واستعملنا يا ربي فيما يرضيك إلى يوم أن نلقاك. ولا تقبضنا ربي، ولا تقبضنا ربي إلا وأنت راض عنا، اللهم لا تقبضنا إلا وأنت راض عنا، وألحقنا بالأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وأستغفر الله تبارك وتعالى لي ولكم أحبتي في الله، والله إني أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.